بوزيشيان على أن الشعب الإيراني دخل الساحة بشجاعة وأحبط مؤامرات الأعداء وبات مدعاة للفخر. واعتبر الحضور الشعبي والتلاحم الوطني مسألة تستحق الشكر، مضيفا أن حكومة البلاد ستسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لخدمته. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الصناعة النووية في إيران لا يمكن القضاء عليها بعمليات عسكرية. إسلامي شدد على أن هذه التكنولوجيا الوطنية متجذرة في أعماق أرض إيران وستستمر بثبات وقوة، معتبرا العدوان الأمريكي الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ودليلا على أن قانون الغاب هو الحاكم في هذا العالم. وأضاف أن الشعب الإيراني أدرك حقيقة تركز على مبدأ القوة من أجل البقاء. اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية عنصرا على صلة بشبكات إعلامية معادية للبلاد وداعمة للكيان الصهيوني، وحددت هوية العميل ليتم اعتقاله في جنوب غرب العاصمة طهران بفضل جهود ورصد استخباراتي دقيق. يذكر أن هذا العميل كان يتواجد في النقاط التي تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال، حيث كان يقوم بالتقاط الصور وإرسالها إلى شبكات معادية، فضلا عن قيامه بتحديد نقاط حساسة وإرسال أحداثياتها إلى العدو. للمزيد عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المدوي، نتابع هذا الحوار مع الباحث السياسي دكتور زكريا حمودان.
لا شك أن العدو الصهيوني والأمريكي لم يوقفوا الحرب إلا بعدما اتضح لهم بأن مسار الحرب لم يعد مجدي ولم يحقق أهدافه، خاصة بأن الصواريخ الإيرانية طالت إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية، وذلك بعد الاستهداف الأمريكي، وما أثبت بأن الإيراني يمتلك الثقة والقدرة على الاستهداف، وأعطى إنذار كبير للأمريكي في المنطقة. وعلى المستوى الجيوإقتصادي هذا الأمر يؤثر كثيرا، لأن الأمريكي في الخليج لديه مصالح أكثر من أن يكون لديه قدرات عسكرية يستخدمها لتدمير هذه المصالح. القدرات العسكرية الموجودة هي فقط للتهويل، والإيراني في المقابل يمتلك القدرة الصاروخية أو الترسانة الصاروخية التي أثمرت عن إنجازات استهداف العمق الإسرائيلي وختمتها بضربتين رئيسيتين. الضربة الأخيرة على بئر السبع كأنها رسالة من نوعية القدرات المستخدمة، والضربة ما قبل الأخيرة على القاعدة الأمريكية في العداد التي كانت في مكان ما رسالة إلى الأمريكي، تشبه رسالة الوعد الصادق رقم واحد والتي كانت الرسالة الأولى للإسرائيلي في هذه الحرب. قام بخطة أو وضع خطة واضح بأنه كان هدفه الأساسي استهداف سماحة القائد وإنهاء أو تغيير النظام. هذا الهدف الأساسي الذي لم يتحقق، ومن ثم وضع أهداف أخرى تحدث عنها بالإعلام بشكل واضح، إنهاء البرنامج الصاروخي، الرسالة التي وصلت من الصواريخ الأخيرة التي سقطت على الكيان أثبتت بأن البرنامج الصاروخي لم ينتهي.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي حصيلة الشهداء حاجز 57,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 134,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا وخياما للنازحين في تل الهوى بمدينة غزة، فيما استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون ومنزلا بحي التفاح بنفس المدينة. في جنوب القطاع ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف خيام نازحين في مواصي خان يونس، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين. اعترف الإعلام العبري بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين جراء حدثين أمنيين في قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن أحد الجنود قتل بعملية قنص، مشيرة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة. ومن جهتها أعلنت رايا القدس تنفيذ عملية مركبة استهدفت عشرة الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية بمدينة غزة. وأكدت السرايا تفجير حقل ألغام ما دفع قوات الاحتلال لدخول منازل مجاورة، مشيرة إلى استهداف مقاتليها القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه وقذيفة مضادة للتحصينات. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون وعدة أهداف استراتيجية داخل الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد قصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشيرا إلى هروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار بشكل كامل. وأشار سريع إلى تنفيذ سلاح الجو والمسير ثلاث عمليات طالت مواقع حساسة في كيان الاحتلال في يافا وعسقلان وإيلات، لافتا إلى مواصلة القوات اليمنية أداء واجباتها القومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تبدأ رسميا تطبيق قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. والإعلام العبري يقر بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر هجومين للمقاومة الفلسطينية في غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحسين في الوجدان.
اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم أيها الإخوة الأكارم.
مستمعين الأكارم، إن عقائد الإسلام الحنيف لها مقتضية منطقية ودواع حكيمة عقلية، فمحب الأنبياء والأوصياء لابد أن يكون مبغضا لأعدائهم، كذلك القائل بالحق والعدل لابد أن يكره الباطل والظلم هو الداعي إلى الخير لابد، وأن نراه لا يقبل الشر بل يدفعه ويذمه، فكيف يتفق للمسلم أن يكون مواليا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهو في الوقت ذاته يكون مواليا لمحاربيهم وظلمتهم ومبغضيهم وقتلتهم؟
وكيف يود آل الله وهو في الوقت نفسه يحب أعداءهم ولا يتبرأ منهم؟ وكيف يحزن ويأسف على ما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه ولا يلعن قتلته؟ إذن يكون قد وقع في تناقض في اعتقاده وموقفه، ولم يصبح وليا حقا لأولياء الله ولا محبا لهم، ولم يكن منه مودة في قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الأجر المقدس الذي عينه الله تعالى لحبيبه المصطفى في آية المودة.
مستمعين الأكرم، هنالك من يظن أن اللعنة خلق يناقض أخلاق الإسلام، وكأنه لم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد وردت فيه مفردة اللعن بصيغها المتعددة أكثر من 40 مرة، من ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه.
وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، إلا لعنة الله على الظالمين، صدق الله العلي العظيم.
أجل أعزنا المستمعين، وآيات كثيرة تصرح باللعن وهو الطرد من رحمة الله، وهل يعقل مسلم أن رحمة الله تعالى تنال الظالمين لعباد الله فضلا عن أولياء الله، بل فضلا عن قتلتهم الذين جابوا الأرض ينشرون الرعب في النفوس والقلوب ويهتكون الحرمات ويتجاوزون على الأموال والممتلكات ويغصبون ويعبثون ويحرفون الكلمة عن مواضعه وينقضون العهود والمواثيق ويفسدون ويعذبون؟
أبعد ذلك كله يستطيع أحد أن يدعي أن أولئك لا يستحقون الطرد من رحمة الله التي وصفها الله جل وعلا أنها قريب من المحسنين؟ فهي إذن بعيد عن المسيئين كبني أمية وأمثالهم ومن تابعهم وشيعهم على جرائمهم، وهل يكون متقيا من تحرج في لعنهم وذلك رسول الرحمة هو الذي قال: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله؟
وعلى ضوء ما تقدم مستمعين الأكرم، يثار السؤال التالي: كيف نفسر دفاع الوهابية ونظائرها عن يزيد وتشنيعها على أتباع أهل البيت عليهم السلام بسبب لعنهم لقتلة الحسين وظالمي حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لنرى ما يقوله ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أحمد الوائلي، نستمع معا.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالحقيقة لما نتكلم عن قضية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين، انقسمت الأمة هنالك خطين، يعني الخط المحمد الأصيل والخط الجاهلي المتمثل بالإسلام، يعني نقدر نسميه الخط المنافق، الخط الذي جاء لأجل المصالح والتي عبر عنها أبو سفيان بالحقيقة. قال عندما قتل حمزة عليه السلام قيل له أبا عمار انهض، إن الذي كنا نتقاتل عليه أصبح كالكرة يتلاقفها الصبيان، يعني أو أنه هذا الملك العقيم، وكما عبر عنه يزيد أيضا ليت أشاخي ببدر جزع وقع الأسل أهل واستهل، وقالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناه بميل بدر فاعتدل. يعني هذا الخط المنافق الذي اتبعه الأمويون هذا، وهنالك خط هو خط الإمام الحسين، الخط الذي يقف بوجه الظلمة، الخط الذي جاء لتثبيت الدين، وهذا الخط الذي يوالي الناس الخيرين، الناس الذين يريدون للإسلام الخير. بدأت الأمة تعي أن ما ممكن الركون إلى الظلمة. الإمام الحسين جاء قال هيهات منا الذلة، ولا يمكن لنا أن نركن للظالم، ما يجوز الركون للظالم، وهذا الشعار طرحه الإمام الحسين قبل 1400 سنة. الآن الأمة بدأت تعي وتفهم أنه لا يجوز الركون للظلمة، ما ممكن، لابد أن يكون هنالك حق وهنالك باطل. كيف أن تنطي تبرير إلى يزيد هذا الذي يتجاهر بالفسق للأمة، رجل متفاسق، ما ممكن أن يكون هذا ولي أمر المسلمين. لابد الأمة أن تعي. ضرب الكعبة بالمنجنيق، أباح الكعبة، استباح المدينة. على الأمة أن تعي بأن الإمام الحسين عليه السلام جاء لتحرير هذه الأمة من هؤلاء الظلمة. واليوم الأمة بدأت تعي هذا الشعار، وبدأت تفهم هذا الشعار، أن الأمة لا بد لها أن تنهض بوجه الظلمة، لا بد لهذه الأمة أن تعي أنه ما ممكن أن يكون أي مسك الحكم أن تكون لنا في أعناقنا بيعة. نعم إذا كان مستقيم تكون له بيعة، أما إذا كان ظالم. الإمام الحسين عليه السلام طرح ذلك الشعار هيهات من الذلة وما ممكن الركون إلى الظلمة، والقرآن الكريم قد أشار، ولذلك نحن نقول أن الإمام الحسين يحمل في جنبه ويحمل في خلده مفاهيم القرآن الكريم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، هذا الشعار. ولو كان يزيد مستقيم لما ثار عليه الحسين، الحسين أثار وثار الإمام الحسين حتى ينهي هذا الظلم. اللهم إنك تعلم ما كان منا منافسة في سلطان، ما كان الإمام الحسين حتى يكون سلطان، الإمام الحسين جاء حتى ينقذ هذه الأمة. على الأمة أن تراجع حسابات بعض الشيء وتفهم من هو الإمام الحسين. الإمام الحسين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال، حسين مني وأنا من حسين. هذه الروايات التي الإنسان المتتبع بالحقيقة، المتتبع لهذه الروايات وهذه الأحاديث، يعرف من هو الإمام الحسين ويعرف من هو يزيد. الإنسان الذي يريد وجه الله والذي يريد الحقيقة يراها في الإمام الحسين وفي ثورته، وعلينا كمحبي أهل البيت أن نوضح هذه الصورة للأمة. الآن وسائل الإعلام مفتوحة، الصوت الآن يسمع، علينا أن نصرخ في هذه الأيام وفي كل يوم. لماذا خرج الإمام الحسين؟ خرج الإمام الحسين حتى يحمل كما يقال الآن حقوق الإنسان. الإمام الحسين أراد الحرية لهذه الأمة. الإنسان هو الحر أن يكون عبدا لله، لا يكون عبدا لغير الله. ولذلك إمام الحسين أراد لهذه الأمة أن يكونوا أحرارا، أن يعيشوا أحرارا. أب ما يزيد ماذا أراد؟ أراد لهذه الأمة أن يعيشوا أذلاء. وكيف حرف الأمة؟ ولذلك الإمام الحسين عندما رأى هذا الانحراف الكبير بهذه الأمة أعلى صوته، ولم يكفي صوته بل أعطى دمه وضحى بعائلته وبنفسه من أجل أن يستقيم الدين.
أيها الأخوة والأخوات، إن اللعن الذي يصبه المؤمن على الظلمة والمفسدين في الأرض إنما يعبر به عن غيرته على دينه وعلى أنبياء الله ورسله وخلفائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما يعبر به عن بغضه في الله، وقد عبر قبله عن حبه للمؤمنين في الله. وباللعن يفصح المؤمن عن براءته من أعداء الله ومن أفعالهم ومواقفهم لينبذها ويتحرز من السقوط فيها. وقد حكى القرآن الكريم عن هود عليه السلام موقفه حيث قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. صدق الله العلي العظيم.
ومن هنا نفهم أعزائنا المستمعين، فضلا عما تحمله من الدعاء تفصح عن الغضب المقدس الذي يجيش في صدور المؤمنين حينما يسمعون أو يرون أو يقرؤون كيف تهتك حرمات الله وحرمات الرسل والأولياء وحرمات الشرائع المقدسة من قبل الهاتكين المتجبرين كيزيد بن معاوية الذي تجاهر بشرب الخمر حتى في مكة المكرمة، وعقد مجالس الغناء والمجون والعبث، ولعب القردة والكلاب، وجمع القيان والمغنين وذوي المعازف والملاهي والفسقة حوله، وكان ما كان منه من واقعة الحرة الرهيبة التي هتك فيها حرمة الرسول بسرقة الأموال والتجاوز على الأعراض وقتل الصحابة والقراء.
وقد أحرق الكعبة المقدسة بالمنجنيق. وأما واقعة كربلاء فيكفي المطالع أن يقرأ منها قتل الأولياء وسبي الأطفال والنساء وقطع الرؤوس والتنكيل بها تشفيا برفعها على الأسنة والرماح يطاف بها في البلدان وتصلب على أبواب المدن. ثم لا يكتفي يزيد بكل ذلك، حيث يعلنها كفرا صريحا بقوله: نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من الرسول ديوني، ويترنم بأبيات اللعين عبد الله بن الزبعرة:
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل.
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
ومن هنا أخوتنا المؤمنين الموالين أفتى ابن الجوزي بكفر يزيد ولعنه، وكذا الآلوسي الشافعي والقاضي أبو يعلى والتفتزاني والحافظ السيوطي الشافعي. وقد سئل إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن لعن يزيد فأجاب: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ ثم استدل بآية من سورة محمد صلى الله عليه وآله:
كل أولئك هم من علماء أهل السنة، وأما الشيعة فهم المحبون الموالون للحسين ولجد الحسين صلى الله عليه وآله، الذي صرح قائلا في أحاديث عديدة رواها علماء أهل السنة كقوله: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد، لا بارك الله في يزيد الطعان اللعان، لا بارك الله في نفسه، هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولد الحسين بن فاطمة، فقيل: من يقتله يا رسول الله؟ فقال رجل يقال له يزيد: لا بارك الله في نفسه.
ونحن لكي نبقى مع الحسين وكنا معه، ولكي نموت ونبعث على حب الحسين وجد الحسين، نعلنها لعنات على قتلة الحسين وآل الحسين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزنا المستمعين برنامج الحسين في الوجدان.
شكرا لكم، والسلام على من اتبع الهدى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قضية عاشوراء حقيقة هي عطاء دائم.
خبرته عن الطفل الرضيع وعم بحكي أنا وياه ودموعه نزلت.
يجب على الشاعر والخطيب أن يشخص الأهداف المقدسة.
خادمات المنبر الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، وأعظم الله عزاءنا وعزاءكم بهذا المصاب الجلل لسيدنا ومولانا أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين الشهيد عليه السلام.
من أسلم أمري للبين يا بني، من أسلم أمري للبين يا بني، من أسلم أمري للبين يا بني، من أسلم أمري للبين، اكتب على قبري، اكتب على قبري خادم حسين، خادم حسين.
أيها الإخوة والأخوات، الحسين عليه السلام مدرسة يتخرج منها العظماء والرساليون، فهو رمز للإنسانية جمعاء، ولا يقتصر على فئة أو زمان معين، فهو منار لكل الثائرين والمدافعين عن الحق والمظلومين. فمن واجب من يعيش في بلاد الغرب أن يعرف شخصية الحسين وأهداف ثورته، لذلك ارتأينا في حلقتنا أحبتي الأفاضل هذه أن نذهب سويا إلى بلاد الضباب لندن، لنتعرف وإياكم على مأتم المهاجرين وبرامجهم الخاصة بعاشوراء، وذلك من خلال حديث الحاجة أمرؤة النادبة الحسينية مع مندوبتنا سعدية الشيبي في هذا المجال. تابعونا مشكورين.
السلام عليكم حاجة أمرؤة، وأهلا وسهلا بك، وعظم الله لك الأجر بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يتقبل أعمالكم وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
حاجة أمرؤة، يا حبذا لو ترجعين بذاكرتك قليلا إلى الوراء وتحدثيننا عن بداياتك الحسينية إذا صح التعبير، وارتقائك للمنبر وندبك للإمام الحسين عليه السلام، متى كانت ولماذا اخترت هذا الطريق؟
حقيقة أشكركم أول شيء على استضافتكم إلي بهذا البرنامج. نرجع قليلا إلى الوراء لكي نتذكر إقامة المجالس الحسينية. أول بداية لنا حقيقة كانت عندما كنت في إيران، كانت الحاجة إلى إقامة المجالس وذكر مصيبة أبا عبد الله الحسين وتذكير أنفسنا والسير على طريقه، لذلك اخترت هذا الطريق لكي يتجسد على سلوكنا وعلى أخلاقنا، ولكي نتذكر دائما مصيبة الحسين هي أعظم مصيبة أثرت في نفوسنا حقيقة، مو بس عاطفيا وإنما حتى تقدمنا إلى خلق ومنهج الحسين سلام الله عليه. كبرت هذه الحاجة في نفسي وانغرست في جسدي وفي فكري وفي قلبي وأصبحت كل شيء بالنسبة لي.
طيب إقامتك للمجالس في بلاد المهجر في لندن كيف كانت، وما هو الطريق الذي تختاريه في إقامة هذه المجالس الحسينية؟
الحقيقة أيضا يعني من سنة 1990 عند دخولي إلى لندن بدأت بإقامة هذه المجالس وذكر مصيبة أبا عبد الله عليه السلام. إن شاء الله للأبد يبقى يعني هذه الحنجرة هي فداء أمانة للإمام الحسين عليه السلام والأثرة الطاهرة. أركز على مفهوم الحسين سلام الله عليه على قضية عاشوراء. علينا أن ننظر كيف استطاع أمة عليهم السلام أن يجعلوا من حوادث وحادثة كربلاء قضية وليست مجرد ذكرى. حقيقة أنا أحب أنه أغرس هذا الشيء أولا في نفسي ثم في الآخرين، لأنه قضية الحسين هي قضية ليس مجرد ذكرى تفتح كأنما في شهر محرم وتطوى أوراقه في نهاية سفر. قضية عاشوراء حقيقة هي عطاء دائم، نحن بحاجة إلى عطاءات ودروس كربلاء لنحيي أيام عاشوراء.
إذا لنقف عند هذه النقطة يا حاجة أمرؤة ونأخذ فاصل قصير. حاجة أمرؤة، قبل الفاصل كنت تتحدثين عن أنه ثورة الإمام الحسين كقضية وليست حادث حدث في زمن ما ومضى. أنت الآن تعيشين في بلاد المهجر وهناك فتيات قد نشأنا وترعرعنا في لندن، اللغة تختلف، الثقافة تختلف، كيف تحاولين أن تربطين فتياتنا في هذا الوقت مع نساء عاشوراء ومع الحوراء زينب سلام الله عليها؟
نعم، الحقيقة كيف نربط هذه قضية عاشوراء العظيمة مع سلوك وأخلاقيات شاباتنا وهم بحاجة جدا إلى هذا المفهوم، من خلال المفاهيم الأخلاقية، من خلال صبر زينب عليها السلام، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وحتى نستطيع أن نربط قضية الحسين بكل سلوكنا وبكل مواقفنا اليومية، من خلال نتفاعل مع الحسين عليه السلام، من خلال سجودنا على تربته الطاهرة، من خلال شرب الماء، من خلال زيارة الحسين سلام الله عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى وأمتنا جعلوا من هذه الزيارة زيارة الحسين في كل المناسبات، فمن خلال هذا نستطيع أن نربط الناس والأمة بقضية الإمام الحسين عليه السلام.
طيب بالنسبة إلى حضور الفتيات كيف يكون استقبالهم لهذه القصائد لهذه المحاضرات؟
الحقيقة طبعا أكو مجالس مختلط بين شابات وبين نساء، وكذلك أيضا نقيم مجالس خاصة للبنات الشابات، فيجب اختيار طبعا ضوء المناسب لأعمارهم المناسب لأفكارهم وأربطها بقضية الحسين سلام الله عليه، وأجد البنات الشابات أيضا يعني ينسجمون مع حديثي مع الموضوع وثم إذا يعني تطلب بعد المجلس استفسارات فنكون بالخدمة.
طيب بالنسبة إلى القصائد التي تقرأينها حاجة أم رؤى، تقرأين كل ما تقع عليها عيناك أم تختارين قصائد معينة لكتاب معينين؟
أي نعم طبعا، لا مو أي قصيدة أختارها، وإنما حقيقة أختار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أختار القصائد الهادفة، القصائد اللي تأكد على منهجية الإمام الحسين عليه السلام، على تكملة ثورة الحسين عليه السلام من قبل أخته زينب الكبرى، فلذلك مو أي قصيدة أني أختارها حقيقة.
طيب ما هي أكثر قصيدة أثرت في شخصك الكريم وفي المستمعين، ويا حبذا لو تقرأي لنا بعض الأبيات منها؟
الحقيقة أول قصيدة بديت ولحد الآن أتذكر وتأثرت جدا جدا بها، ولا أزال بين الفترة والأخرى أن أقرأها، هي طبعا قصيدة مثل ما نقول بالعامية قصيدة ثقيلة، يوم الحادي عشر. الكلمات طبعا هي بالعامية: لو بيدي يا حسين تنتظر يمك، على لسان الحوراء زينب عليه السلام، لو بيدي يا حسين تنت ظل يمك وتوسد وياك واسبح بدمك، يا ابن امي الحال الاجل بينك وبيني بصوت المصيبه تنادي الغريبه. هذه اول قصيده قراتها ولا ازال اقراها واعتز بها، الشاعر الكبير جابر الكاظمي. كذلك اقرا شعر وقصائد حمزة الصغير، وكذلك السيد سعيد الذبحاوي، وبعض الشعراء وبعض الشاعرات من النساء.
وفقهم جميعا ووفقك الباري. فاصل قصير ونواصل. طيب حاجة أم رؤى، لنعود إلى القصائد، برأيك أنه كيف يتم تلحين وإعطاء طور القصائد؟ يعني هل أنت تقومين بنفسك بتهيئتها أم تستعينين بالآخرين؟
الحقيقة أكثر القصائد أنا ألحنها، ما أستعين بأحد. أما القصائد المقروءة من قبل بعض الرواديد فهي يعني نفس اللحن لم تتغير، ولكن أنا ما أستعين بأحد، أحاول أنه يكون اللحن جميل ينطي فد آثار على المستمع، وأيضا نفس الوقت نقدر نقول أنه هو صورة فوتوكوبي من والعياذ بالله من أغاني كما نسمعها للأسف اليوم في بعض المرات.
حاجة أم رؤى، كيف هي إجابتكم عمن يسألكم ما هذه المراسيم وما سبب إقامة هذه المراسيم خاصة من الإنجليز الذين يشاهدون المسيرات العاشورائية؟
نعم بالتأكيد، كل تجمع هم خصوصا هنا في دولة الغرب يلفت أنظارهم، سواء تجمع في الفرح أو في الحزن، فمن خلال هذه المسيرات التي نذهب إليها في يوم التاسع وفي يوم الأربعين، أكيد رح نلتقي بكثير من الناس في دهشة في تساؤل، يعني بعد ألف سنة أنتم هكذا تعملون، فمن هو ولماذا ولما هذه المسيرة؟ نستطيع أن نوصل إلى أذهانهم وفكرة ونبذة قصيرة من منهج الحسين ومن عطاء ثورة الحسين.
أحسنت كثيرا حاجة أم رؤى، وفقك الباري لكل خير.
اسمع يا الولد عندي وصية، بيوم اللي أسلم للمنية، اسمع يا الولد عندي وصية، بيوم اللي أسلم للمنية، تدفني وتغطي تقرأ ياسين، بثوابي أريدك تقرأ ياسين، تكتب على قبري،
اكتب على قبري
خادم حسين، خادم حسين.
أعزتي المستمعين، ما زلنا معكم وبرنامج خادمات المنبر الحسيني، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولازلنا نتجول في العاصمة لندن، وطرقنا باب الحاجة أم حسن اللبنانية الأصل لتحدثنا عن بداياتها في إقامة مجالسها العاشورية وكيفية تقبل جاليات المجتمع الغربي لهذا الموضوع. لنستمع معا.
السلام عليك حاج أم حسن، منذ متى وأنت تقيمين المجالس الحسينية، ومن الذي شجعك، وما هو الهدف من إقامتك لهذه المجالس وأنت تعيشين في بلاد الهجرة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بالنسبة لي المجالس بدأت فيها أول شغلة على حب الزهراء عليها السلام الله، لأنه لي ارتباط سبحان الله فيها غريب، وبكل شدة وبكل محنة بلاقيها موجودة وبشوفها بكذا رؤية، يعني عند محني الحمد لله، وهذا رزق من ربي سبحانه وتعالى وكرم. فالبدايات كنا نروح الحسينيات البحرانية أو العراقية، بس بوقت مأخر كتير، يعني بالساعة 11 بالليل 12 بالليل، واللي عنده أطفال ما يعني صعب عليه يروح بهيك أوقات. فاقترحت على الأخوات اللي مثلي ومثل أوضاعي إنه أنا إن شاء الله حقيم مجالس عندي بالبيت بالصباح. فوالله وابتديت من 18 سنة أقيم المجالس ببيتي كل سنة 9 أيام محرم، إلى أن المصرع بالحسينية كلنا سوا نحضره.
طيب حاجة أم حسن، المعروف في الدول الأوروبية يلاحظون حتى لا يكون الصوت مرتفع، حتى لا يكون بكاء للأطفال، يعني إلى هذه الدرجة. أنتم عندما تقيمون هذه المجالس ألم تلاحظوا أي مضايقة، أي احتجاج من الجيران، أو هل هم أيضا شاركوكم؟ هل استطعتم أن توضحوا لهم هدف قيام الإمام الحسين؟
نعم، أنا بالنسبة لجيراني طبعا قبل ما ابتديت، وكنت منتقل جديد على هذا المنزل، فقبل ما ابتدي رسول الله أنه ما زلنا نتعلم، ومهما صار بدنا نتعلم منه أنه الأخلاق وحسن الجيرة. فأنا حكيت مع جيراني، وضحت الفكرة لجيراني، وقلت لهم أنا حيكون عندي 9 أيام بكل أدب يعني وبكل ممنونية بقلهم وخبرهم عن المناسبة. فسألوني بعض الجيران أنه شو هي، فشرحت لهم عنها، فكانوا هن صدقيني عندهم حزن شديد على الحسين وعلى أهل البيت عليهم سلام الله، فتقبلوا الفكرة وكانوا مرتاحين. وفي واحد منهم كان يقول لي شو هاي الأحذية اللي إنه كتير برا وصوتكم طالع وهيك، هذا كان ناقل جديد. وضحت له الفكرة وقلت له كل سنة بدك تتحملنا هالـ9 أيام، معلش سامحنا يعني، وإن شاء الله أنت كمان الله وأهل البيت كمان بينظروا لك بعين إنه أنت كنت عم تتحمل مجالسنا، وإن شاء الله ما تضايقنا، وكمان حتكون مرتاح إن شاء الله مبسوط. وكنت كل ما يكون في ضيافة طبعا عن روح الإمام الحسين من أكل من شرب، كنت دائما أبعث للجيران اللي بالبناية معي، فكانوا سعيدين ومرتاحين. حتى وفي شخص تاني انتقل من 3 سنين تقريبا على نفس الطابق، وإجا جار تاني هو ووالد، فهو مش عارف شو القصة، فخبرته. كان يوم طفل الرضيع عندي وهم بحكي أنا وياه، هو دموعه نزلت، وهو إيرلندي. بعد ما راح وعطيته ضيافة الإمام الحسين وراح، قالت لي جارتي شو عملتي فيه، شو هم تحكي لحتى لي بكي جارنا؟ قلت لها هم بحكي عن الطفل الرضيع. قالت لي الله أكبر يا حجة أم حسن، شو عملتي فيه، الله يأجرك. فشكرت ربي وحمدته أنه الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على أنه نزل دمعتين من إنسان غير مسلم. والله رد فعلهم انه رجاء كل ما تكوني متوزعي شيء عن روح الامام الحسين رجاء جيبي لنا، لانه انا فهمتهم انه هذا خير وبركه وفيه شفاء ان شاء الله لكل انسان بياكل منه، فيه بركه. ف قال لي هذا الشاب جو، قال لي رجاء والدتي مريضه، كل ما تعم يكون عندك اكل لو شو ما كان، لو لقمه صغيره جيبي لي، بلكي الله يعني انه ببركه الامام الحسين انه بيشفيها. الحمد لله تم تتعالج، وكان عندها سرطان وعملت علاج، وكان بثالث درجه صار باول درجه، فحسنت يعني درجتين ان شاء الله ببركه الامام الحسين.
اذا لنقف عند هذه النقطه وناخذ فاصل قصير.
We'll be right back.
طيب حاجة أم حسن، ما هي البرامج التي تقدميها في المجالس الحسينية لكي يستفيد منها كل المستمعين؟
احنا نبتدي برنامجنا بنعي أول شيء، ثم لطمية، ثم محاضرة. المحاضرة طبعا الأخت الله يبارك لها حجة أم علي الخطيب، 18 سنة هي معي، أخت عراقية ما شاء الله عليها، إلى حضورها يعني طبعا وإلى طريقتها. كون متفقة أنا وياها أحيانا على شغلات بتكون سائرة بين الناس يعني وشايعة بين الناس، أو في شغلات يعني موضوع واحد شغل بال الناس كلها، وإنه تهديهم بطريقة لبقة وطيبة. فمنحكي نحن بهذا الموضوع اللي بيشمل كل الحاضرين وكل الموجودين حتى بالبلد.
طيب سؤال أخير يا حاجة أم حسن، أنه أنت الآن تفضلتي وقلتي أنه أنا يعني أقدم طعام قربة إلى الله وعلى ثواب الإمام الحسين عليه السلام، ما هو الهدف ولماذا يتم التركيز على تقديم هذه المأدبات؟ ويا حبذا لو تذكرين لنا بعض الكرامات.
بالنسبة للكرامات والحوائز اللي حصلت معي يمكن هذه بدها كتاب لحالها يعني. بس بالنسبة للأكل، أي شيء عم روح الحسين أول يومين بقدم أي شيء، وبما أني أنا بعملها الصبح فبتعرفي على طريقة اللبنانية نعمل ريوق لبناني، مناقيش بزعتر ومناقيش بكشك وهالشغلات هذي، فمنوزعهم طبعا زائد أي شيء تاني. بحس انه هذا الاكل ان شاء الله مبارك لانه ايد الزهراء فيه، فكل من اكل منه ولو كان عنده مرض ان شاء الله بده يشفى. هخبرك عن شغلة بس مختصرة مش حفوت بتفاصيلها كتير. كنت حامل بابني الكبير وبعد وقتين من زواجي يعني لا صار عندي حمل، كنت عم بعمل عمل لله لساعد إنسانة جاية عروس من لبنان ما إلى حدا بالبلد، اشتغلت تعبت كتير كرمالها ببيتها وشغلات يعني اللي بيلزم أي إنسان تفوت على بيت نظيف ومرتب كعروس، وأنا حامل بشهري السادس. فبهذا الوقت صار عندي طلق، فحكيت مع صديقتي قالت لي أوجع ولادي، رحت للدكتورة قالت لي بدك تنزلي الطفل روحي على المستشفى هلأ. فأنا قبل هيك بيومين أو ثلاثة كنت جاي لنام وتعباني يعني عم حط رأسي لسه على خدي لا نايمة ولا فايقة، فرأيت إنسانة لابسة شادور الصلاة الإيراني فأجت وحطت إيدها تحت بطني قالت لي لا تخافي على ابنك حسن أنا حاضنته طيلة فترة حملك. قلت لها مين أنت؟ قالت لي أنا فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وعلى محمد. جلست وطبعا ريقي منشف ولساني زي الخشب بدي صلي على محمد وآل محمد مش قادرة، لحتى زوجي جاب لي مي شربت لقدرت أحكي وعم برجف. فالحمد لله رجع الدكتورة قال بدي تروح على المستشفى وخلص بدك نزلي البيبي وهذا الطلق وهذا كذا حتخسري الولد. فرحت أنا مصلي رجعت صرت أضحك قلت لها مش حنزله، ما الزهراء عليه السلام الله وعدتني. قالت لي أنا حاضنته حسن وسمته حتى بالاسم سمته، وقالت لي حاضنته طيلة فترة حملك كيف بدي نزله بعد مش حينزل. فرحت على مضض يعني على المستشفى وهيك اجوا فحصوني قال ايه بده ينزل البيبي وانت عندك وجع ولادة لازم ينزل. قلت له لزوجي انا بدي اروح على البيت، قال امضي على مسؤوليتك. قلت له بمضي، مضيت ورجعت على البيت. قلت له الزهراء عليها سلام الله حاضنته، فكيف ما اخدمها وكيف ما اعمل لها مجالس لولدها الحسين وكيف ما اكون بخدمتها.
وفقك الباري لكل خير.
الخدم خل جسمي تشيعة يا حسين بضمايرنا تودعا، هالخدام خل جسمي تشيعا يا حسين بضمايرنا تودعا، وزينب يا غريبة أرض سمعا، زينب يا غريبة أرض سمعا، انسوني وذكروا حسين بوني، انسوني وذكروا حسين بوني، واكتب على قبري، اكتب على قبري خادم حسين خادم.
أيها الإخوة والأخوات، إدارة المجالس الحسينية تحتاج إلى عاملين مخلصين، فتكون الخدمة على أشكال مختلفة ويفتخر ويتشرف القائمون بها حباً للحسين وتقرباً للباري عز وجل. أما الآن نستمع إلى الحاجة أم زهير إحدى الخادمات الحسينيات وهي تحاور زميلتنا سعدية الشيبي، كونوا معنا.
أحبتي المستمعين، الحسين، أما الآن ألتقي بإحدى العاملات والخادمات في مجالس أبي عبد الله الحسين في إحدى الحسينيات وهي الحاجة أم زهير. ما هو السبب في تواجدك الدائم في الحسينيات ومجالس أبي عبد الله الحسين وخاصة في هذه الحسينية؟
والله أنا أشوف هذا فرد توفيق وفرد حب من الجانبين، من عندنا ومن عندهم. توفيق من عندهم اللي ومن الله اللي سحبنا الى هذا الى هاي الخدمه وهاي الحسينية.
طيب ما هي الاعمال التي تقومين بها في خدمه مجالس ابي عبد الله الحسين؟
انا مسؤوله بهاي الحسينية، مسؤوله الكهربائيات ومسؤوله المسواق وهذا والطبخ بالمطبخ طبخ.
طيب حجة أم زهير، لماذا هذا يعني في أكثر مجالس أبي عبد الله الحسين يحاولون أن يقدمون المأدبات والأكل لأهل البيت، ومن أين تتوفر هذه المبالغ؟
والله لما أول ما يجينا أول محرم الناس هي وحدة يجيب التبرعات وهم يطون أصلا هم عندكم طبخ يطون الفلوس وهم يجيبون الأشياء، تجينا هي الذبايح تجي والأشياء تجي وإحنا نروح نسوقها ومن كرامات أهل البيت، وهذا توفيق أما من الله اللي للناس يصير توفيق من أهل البيت.
وفقك الباري لكل خير.
أعزائي الأفاضل، قد وصلنا إلى ختام برنامج خادمات المنبر الحسيني. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه. إلى اللقاء.
خشب حكمه وانا الجمره، عدوي يتحير بامره خشب حكمه وانا الجمره، انا الهم الشغل فكره وتحت رعبني الحاكم الظالم، بدا يحس الخطر قادم، رعبني الحاكم الظالم بدا يحس الخطر قادم، وعدتك ما اريد سالم حسينا نخافي وجاب والقصر ضجة مثل دخلة محمد من فتح مكة، مثل دخلة محمد من فتح مكة، مثل دخلة محمد من فتح مكة، أدور والحقيقة خيوط مشتبكة، أدور والحقيقة خيوط مشتبكة، رسائلهم خداع كتبت بحبكة. أنبين الوجوه أسأل أقل لهم حسين أقبل أنبين الوجوه أسأل أقل لهم حسين أقبل ردت كلمة صدق تحمل مواساة قصصهم ما رضت تعرق جفوا وتبروا من الحق قصصهم ما رضت تعرق جفوا وتبروا من الحق وأنا بكل نفس أشهق حسينا نخيتي وجاوبت يقل لي مو أنا يا هو الأذكر خلف وحدة ونسل كلمة الوعد مكراي عبدمة خلف وحدة ونسل كلمة الوعد مكراي عبدمة بعد ما جف حبر قلمة تناسى خذلتين وطوى الصفحة ضمير الماغب يصحى خذلتين وطوى الصفحة ضمير الماغب يصحى رغم انك طلع صبحة حسينا نخيت وجاوبت يميز حيرة من وجهي.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تبدأ رسميا تطبيق قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد عدم إمكانية القضاء على الصناعة النووية في البلاد بعمليات عسكرية. واستشهاد نحو 70 مدنيا أثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. أبلغت رئاسة الجمهورية الإيرانية منظمة الطاقة الذرية رسميا بتنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية ستتخذ شكلا جديدا الآن بسبب مواقف الوكالة غير الحيادية، وبموجب قرار مجلس الشورى الإسلامي لا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد وأنشطتها السلمية. قال الرئيس الإيراني إن بلاده معادية للحروب ومؤيدة للسلام، لكنها في الوقت نفسه مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها.